وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى التنبيه الثاني في آخر محاضرتنا أمس، دخلنا في التنبيه الثامن وقلنا عنوانه بعض الفروع التي توحي ببناء الأصحاب على حجية الأصل المثبت. نحن فيما سبق ذكرنا في التنبيه السابق أن من جملة الاستصحابات التي توحي بقبول الأصل المثبت استصحاب بقاء الرطوبة. الشيخ رضوان الله تعالى عليه، الشيخ الأعظم، هكذا ذكر على أنه إذا كان هناك رطوبة في رجل الذبابة ووقفت الذبابة على عبائتي وشككت هل الرطوبة باقية أو لا، الفقهاء قالوا نستصحب بقاء الرطوبة. يثبت بذلك إيش يثبت؟ تنجس العباء. الشيخ الأعظم أشكله، هذا كله تقدم فيما سبق، بأن الحكم بالنجاسة مبني على الأصل المثبت، فإن تنجس العباء يعني الملاقاة، تنجس الملاقاة من آثار سراية الرطوبة لا من وليس من آثار وجود الرطوبة كوجود، لا وجود واحدة ما يفي، بل رطوبة سارية إلى الملاقي يعني إلى العباء. وعليه فإذا أريد باستصحابي بقاء الرطوبة على رجل الذبابة إثبات السراية، سراية الرطوبة إلى العباء، كان من الأصل المثبت. وحاول الشيخ أن يساعد المشهور في هذا المجال، فاقترح مصطلح، إذا تتذكرون، مصطلح الواسطة الخفية. قال هذا الكلام صحيح، ولكن حيث إن الواسطة خفية فلا يؤثر وجودها ولا يمنع وجودها من جريان الاستصحاب، فجريان استصحاب بقاء الرطوبة صحيح ويثبت التنجس لأن الواسطة خفية. ونحن علقنا على كلامه بما تقدم ولا نكرر. جيد، هذا من جملة أمثلة الواسطة، من جملة الأمثلة التي توحي بالقبول الأصحاب للأصل المثبت، والشيخ عالج بما تقدم وعلقناهم بما تقدم. والآن نقول إن هذا الكلام بأجمعه ناظر إلى غير الحيوان، إلى غير الحيوان مثل العباءة، مثل العباءة إذا وقفت عليها الذبابة. وأما بالنسبة إلى الحيوان، نحن نعرف أن بدن الحيوان أن بدن الحيوان يظهر بمن؟ بزوال عين النجاسة. يعني إذا كان أكو نجاسة موجودة وبعد ذلك بيوم أو يومين لم نرى النجاسة، نتعامل مع الحيوان معاملة الطاهر. وإذا واحد قال شنو الدليل؟ أكو رواية؟ أقول له لا ماكو رواية. ماكو رواية؟ شو تفتون يعني بلا رواية؟ ها؟ هيك بعض مرات نقول له بلي بعض مرات بلا رواية وبلا نص قرآني. بس هاي فردت قضية جانبية ترجع أبينها. نتمسك بمن؟ بالسيرة. فإنك هل رأيت يوما من الأيام إذا دم شوية طلع على بدني الدجاجة أو 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 واحد من الحيوانات الأخرى، نلزم البريق أو الصوند ها ونعليه يعني نغسل بدن هايسن بدن الطير أو بدن الدجاجة هايمة؟ إلا هذا واحد وسواسي هو خاص بنفسه يريد يسوي، وإلا لا. اليوم رأينا غدا ما بعد غد لم نرى، نتعامل معه معاملة هاي سيرة واقعية هذه. فإذا مستند أن بدن الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة هو هذه السيرة. هذا مطلب، هذا مطلب واضح. ولكن يوجد كلام بين الفقهاء بالنسبة إلى بدن الحيوان، وحاصله هل بدن الحيوان يتنجس بملاقاة النجاسة ثم يطهر عندما تزول النجاسة؟ أو أنه لا يتنجس أبدا وإنما يبقى البدن طاهرا؟ نعم توجد عليه نجاسة، أما هو نفس البدن، هو نفس البدن يكون طاهرا لا يتنجس. يعني بلا تشبيه، لو فرضنا الآن نهر عندنا شط الكوفة وقعت عذرة في الماء، الماء يتنجس؟ لا لا يتنجس، وإنما صارت فوقه نجاسة، هو يحمل فوقه النجاسة لا أنه هو قد تنجس، فلا ينفع. هل بدن الحيوان كذلك؟ هذا كلام في باب يبحثوا في باب النجاسات والتنجس، الفقهاء هناك يبحثوا. وأظن إحنا بالسطوح ما قرينا هذا البحث، ما قرينا هذا البحث. والخلاصة على أنه هناك كلام بين الفقهاء في أن بدن الحيوان، اتفاقهم على شيء عندهم واختلاف في شيء، اتفاق في شيء اتفقوا عليه من؟ على أن بدن الحيوان إذا زالت عنه النجاسة يحكم بمن؟ بطهارة بدن الحيوان بلا حاجة إلى غسله بالصاندة أو الإبريق أو 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 أو. إنما الكلام وقع هل يتنجس بدن الحيوان إذا صارت عليه نجاسة ثم يطهر عند زوالها، أو أنه لا يتنجس أبدا، أو أنه لا يتنجس أبدا لأنه يتنجس ثم يطهر بزوالها؟ هذا كلام موجود بين الفقهاء. وبسبب هذا الكلام وقع كلام ثاني. هاي بعد شنو كلام ثاني؟ بعد ثالث رابع شنو كلام آخر؟ ما هي الثمرة في هذا البحث؟ يعني بحث أنه بدن الحيوان هل يتنجس ثم بملاقاة النجاسة ثم يطهر بزوالها بزوال عين النجاسة؟ ما هي الثمرة بين هذا الاحتمال وبين احتمال أنه لا يتنجس أبدا؟ هل هناك ثمر عملية أو أن هذا مجرد بحث علمي؟ فالمقصود ما هي الثمرة في هذا المجال؟ وقد ذكرت هذه الثمرة، وهي أنه إذا لاقى جسم الحيوان وشككنا في بقاء النجاسة عليه حتى يتنجس بتلك النجاسة، فإنه إذا بنينا على أن بدن الحيوان يتنجس وبزوال العين يطهر، إذا بنينا على هذا فعند ملاقاة الجسم الجديد اليد أو شيء آخر، إذا لاقى بدن الحيوان وظلام موجود، بس لا تقول لي خل ينظر، خل يلاحظ على أنه أكو توجد نجاسة أو لا توجد النجاسة. إذا ما موجود نجاسة هاي الملاقاة لا توجب تنجس اليد، وإذا ما موجود نجاسة إذا موجودة تتنجس اليد بملاقاة النجاسة وإلا فهو طاهر. بعد هذا بالعين يرى، بعد ماكو داعي. نقول نفترض على أنه يوجد ظلام باليد، ظلام، ويدي لاقت بدن الحيوان الذي كان عليه دم أو بول، بس الدم هم ما تلا تقول، لأن الدم هو أحمر فوت عين حمراء أكو أولى بول مثلا، فحينئذ هل البول موجود أو ليس بموجود؟ فأنا أستصحب حينئذ نجاسة بدن الحيوان، وبالتالي أحكم بمن؟ أحكم بنجاسة يدي، لأنها لاقت الشيء المحكوم بكونه نجسا، فالثمرة هنا تظهر بناء على تنجس بدن الحيوان، فهي قد لاقت المتنجس جزما أو النجس جزما وتنجست بالتالي جزما. وإذا لم يكن هناك نجاسة فحينئذ بدن الحيوان يحكم بمن؟ بطهارته، بناء على أنه بزوال العين يطهر البدن، فحينئذ يحكم بطهارة اليد، فالثمرة هنا تظهر، فنستصحب بقاء النجاسة. فإذا على هذا الأساس نجاسة بدن الحيوان، فإذا على هذا الأساس يحكم بنجاسة اليد. جيد. لا، مو أنا قلت لك كهرباء ما موجود. لا، لا لا باللي الخوف ما أدري الدم موجود أو ما أدري البول موجود أو ما موجود، فهذه النجاسة فرد شكل الذي ما تتضح، ما يتضح مثلا هو بوضع اليد يتضح أكو نجاسة أو ما أكو بعض مرات غير. لا نفترض على أنه ما يتبين لأن النجاسة سنخ نجاسة الذي ما يحس بها الإنسان، فإذا باقي يتنجس حينئذ اليد وإلا فلا يحكم بنا. ففي هذا الفرض في فرض ظلام ولا يتمكن أن يشخص الماس ذلك. زه هنا قيل بأن الثمرة تظهر هنا، فإذا قيل بتنجس بدن الحيوان فنستصحب بقاء تنجسه وبالتالي يحكم بنجاسة اليد، وأما بناء على عدم تنجسه فلا يجزم بأن اليد قد لاقت المتنجس حتى يحكم بنجاسة اليد. هذه ثمرة قد أشار إليها صاحب الجواهر في الجزء الأول صفحة 376-77. أقرأ لك عبارة صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة في باب الأسآر، في باب الأسآر قال ما نصه: لأن استصحاب بقاء العين لا يقضي بثبوت الإصابة. نعم لو نقاط هلي من أول، لأن استصحاب بقاء العين لا يقضي بثبوت الإصابة، خلي نقاط. نعم لو قلنا بتنجس الحيوان بملاقات النجاسة واعتبرنا في طهارته زوال العين، خلي نقاط، اتجه الحكم بالنجاسة بملاقات الحيوان الذي كان عليه نجاسة ولم يعلم زوالها، نقطة، ولعل هذا هو الثمرة من قولنا بعدم قبول بدن الحيوان النجاسة كالبواطن، وبين القول بها، بها يعني شنو بها؟ بالنجاسة والطهارة بالزوال. هذا كلام صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة، ونفس ذلك ذكره الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه الجزء الأول صفحة 363 أشار إلى هذه الثمرة. أكرر هذه الثمرة الآن إن شاء الله صارت واضحة بس أكررها بعد، بناء على أن بدن الحيوان يتنجس فبالإصابة فأنا أستصحب بقاء نجاسة بدن الحيوان، أول كان نجس بعد ذلك بالاستصحاب أحكم بنجاسته، وبالإصابة يدي لاقت الجسم المتنجس نحكم بنجاسته. أما إذا قلنا بأن الجسم لا يتنجس، البدن لا يتنجس وإنما تكون عليه النجاسة بس هو لا يتنجس، ففي مثل هذه الحالة استصحاب بقاء النجاسة لا يكون نافعا، وذلك باعتبار أنه من قال على أنه أن اليد لاقت عين النجاسة؟ احنا نستصحب بقاء النجاسة يعني العين، لكنه من قال اليد لاقت تلك النجاسة تلك العين؟ هي لاقت البدن، أما لاقت العين لا مثبتة، لذلك هذا مبني يكون على الأصل المثبت بخلافه بناء على تنجس بدن الحيوان. بدن الحيوان كان أول نجس سابقا جزما، نشك بعدين في بقاء نجاسته، نستصحب بقاء النجاسة، اليد لاقته جزما، نحكم بتنجس اليد. أما إذا فرض على أنه الجسم لا يتنجس، من قال على أن اليد تتنجس حينئذ باستصحاب بقاء النجاسة؟ لأن الاستصحاب أقصى ما يعبدني أن النجاسة موجودة. أما يدي قد أصابت تلك النجاسة، هذا بالملازمة، هذا بالملازمة، فحينئذ يكون أصلا مثبت. هذا ثمر علما ذكر طبيعي، هي هذه شغلت أذهان الفقهاء، ما الثمر بين هذين الاحتمالين؟ تتمت الكلام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.